عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل: ما هو المشروع في الكنية؟ هل هو على الأكبر من الأولاد أم على الذكر منهم؟ الذي دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي شريح هانئ بن يزيد المذحجي رضي الله عنه في حديث أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكنى أبا الحكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تكنى أبي الحكم؟ قال: كان قومي إذا اختلوا في شيء قضيت بينهم فرضوا بذلك فسموني أو كنوني بأبي الحكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. وقال: إن الله الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه إن الله الحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال شريح: عبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح: قال فأنت أبو شريح. فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر أولاده، والمعنى أنه كان أنه قال: من أكبرهم؟ فدل على أن الكنية تكون لأكبر الأولاد من الذكور والإناث، من الذكور أو الإناث. وهذا أيضا كما هو كما دلت عليه السنة، فالصحابة رضي الله عنهم يظهر والله عنه هذا كالمعلوم عندهم والمشهور، قد يكون من هذا الحديث أو من غيره من هدي عليه الصلاة والسلام. فجمع منهم يكنى بالأكبر، ومنه وكثير منهم اكتنى بابنته كأبي رقية التميمي بن أوس الداري، وكذلك سعد بن أبي وقاص اكنى بأبي عائشة، بأبي عائشة عنه وسعد رضي الله عنه وغيره. فالكنية كما تقدم لا شك أنها مما يعرف به الشخص، وهي على هذا الوجه تكون. لكن لو اكتنى بأي أحد من أولاده من الصغير أو الكبير فلا بأس، بشرط أن لا يحدث ذلك حجاجة ومنافسة بين الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم، بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه، واختلف في أكبر أولاده. وكثير من أهل السيرة ومن صنف السيرة والتاريخ يقولون إن القاسم هو أكبر أولاده، منهم من قال إنها زينب، فالله أعلم. لكن السنة دلت ويواضحة على ما تقدم، وقد يكون الله أعلم أن هذا لأمر يتعلق به عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني قال إنما أنا قاسم والله هو المعطي، فالله أعلم. لكن هذا هو الأظهر وهو الأقرب. والكنية تشرع لمن كان له ولد ولمن لم يكن له ولد، ويتشرع للكبير وللصغير وللرجل والمرأة. وهذا جاء به أثار أخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبا عمير، قال: يا أبا عمير، وكان صبيا صغيرا، كان صبيا صغيرا كناه النبي، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول السائل: سمعت أنه يجوز السفر لبلاد الكفار من أجل التعلم هناك، ولكن هل يجوز أن أخذ والدي ووالدتي معي أيضا أم لا يجوز، لأنهم سيكونون وحدهم إذا سافرت، إخواني سيسكنون قريبا منهم لكن يزورونهم فقط في الأسبوع، فما نصيحتكم؟ فما نصيحتكم؟ فنقول: السفر لبلاد الكفر ذكر العلماء له شروط، فإذا تحققت جاز. منها أولا أن يكون هنالك حاجة في سفره لا تحصل إلا بالسفر إلى هذه البلاد، وإن كانت هذه الحاجة متيسرة في بلاده فهذا هو الواجب عليه، ولا يعرض نفسه لما لا يكون محتاجا إليه، خاصة في السفر إلى بلاد الكفر. فإن كان ثم حاجة فلا بأس بذلك. الآن الشرط الثاني: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثالث: أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات. فهذه الشروط الثلاثة دلت عليها الأدلة. أما كونه يسافر بوالديه ليس هناك فيما يظهر في هذه الحديثة ضرورة إلى هذا، وذلك أن كون الوالدين مثلا في مكان وهم قائمون بأنفسهم وأولادهم قريبون منهم، ففي هذه الحالة لا ضرر عليهم، وكون ما ذكر هو السبب فلا يكون مبررا لذلك، ليس هناك ضرر. فعلى هذا يوصى الأولاد بالعناية بوالديهم وزيارتهم وتفقدهم يعني تلمس حاجاتهم، فهذا هو الواجب في السفر بهذه الشروط الثلاثة كما تقدم، السفر إلى بلاد الكفار. يقول: عندي ابن الزوجة يتيم ويرغب في إكمال الدراسات العليا الماجستير، هذا لا الذي يعني يكون يحضر الدراسات العليا الماجستير، هذا بالغ، فلا اليتيم الذي لا من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ. فيقول: هل يجوز أن أدفع له من مال الزكاة رسوم الدراسة وللدراسات العليا من حاجات أو الضروريات؟ أول، الزكاة الله عز وجل فرضها لأهلها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فهي لأهلها فلا تصرف لغيرهم. والدراسات التي تكون من باب التزود لا شك أنه مطلوب، لكن لا يجعل هذا مخولا في صرف مال الزكاة إليه وترك من هو مستحق لها. لكن لو فرض أن إنسان هذه الدراسة هي مصدر رزقه، مثلا لا يعني لا يتيسر له مثلا هذه الوظيفة وهذا العمل إلا بهذه الشهادة، يعني في مكان، لأن قد يكون مثلا في بعض الأمكنة، هذا حسب الحال فالإنسان ينظر، فلو كانت هذه الشهادة أو هذه التي معه ما دون الماجستير الشهادة الجامعية مثلا يحصل بها ما يكفيه، يعني لا يجوز له يأخذ من الزكاة لأجل مثلا إكمال الزكاة لإكمال الدراسة، بل يكون من أبواب أخرى ومن أموال أخرى من غير الزكاة. لكن لو فرض أنه لا يتيسر له العمل ولا تحصيل العمل ونحو ذلك إلا بهذا الشيء، يكون في هذه الحالة من الضروريات فيجوز له ذلك. يقول: رجل قتل وليس متزوجا ووالده متوفى قبله وجده لأبيه موجود ووالده موجود وإخوانه من ذكور وإناث أشقاء وإخوانه من ذكور وإناث أشقاء ولأم، والتركة 15,250,000 ريال، من يرث مع القسمة الشرعية لهم حيث إن التنازع عن القاتل وطلب الدية صار بعد وفاة الجد؟ ما يتعلق بهذه المسألة، وإذا ما كانت على هذه الصفة وأن فيها يعني دم وأن ذوي المقتول تنازلوا، فهذه ينبغي النظر فيها لمن نظر فيها إذا كان عند القاضي ونحو ذلك، وخاصة أنه ذكر أن طلب الدية كان بعد وفاة الجد، وهل الجد كان طالبا للدم ثم تنازل بعد ذلك، بعض المسائل فيها خلاف. لكن الذي سوف أذكره ما يتعلق بمسألة المسألة، لا من جهة أنها على هذه الصفة، لا، أما على هذه الصفة المذكورة فقد يكون هناك أمور، لأن حتى الآن السؤال ليس بواضح، قال ذكور وإناث لم يذكر مثلا وأشقاء ولأم مثلا، وإن كان من جهة القسمة لا يؤثر، لكن من جهة النصيب لو حسبت وقسمت فهذا يختلف بحسب عددهم، ولأم هؤلاء يعني في هذه الصورة هم ليسوا وارثين. المقصود أنه لو مات رجل عن أمه وعن جده لأبيه وعن إخوته أي الأشقاء وأخ لأم أو إخوة لأم، في هذه الحالة الأم لها السدس لأنها محجوبة الإخوة، فإن كانوا إخوة فلأمه السدس. أما ما يتعلق بميراث الإخوة فهذا في خلاف الجمهور على أنهم يرثون، ولهذا على قسمتها على طريق الجمهور يحتاج إلى معرفة العدد وش الأحظ للجد. وعلى القول الثاني هم مذهب بكر وابن عباس وجماعة من العلم ومذهب الحناف أنه لا ميراث لهم مع الجد، وأن المسألة تكون من ستة للأم واحد من ستة والباقي للجد، ثم يكون فيها مناسخة بمعنى أنه الجد توفي والورثة الذين في المسألة الأولى اختلفوا، اختلف إرثهم لأنهم في تلك الصورة على القول الأظهر أنهم لا يرثون. أما بعد ذلك فإنهم يكونوا أبناء ابن، فهؤلاء الذين كانوا إخوة في الصورة الأولى هم أبناء ابن هذا الجد الذي توفي، فيعود نصيبهم، فيعود ميراث الجد إليهم. أما زوجة، أما أم المتوفى الأول التي هي زوجة أبيه فهي بالنسبة إلى الجد زوجة ابن، فلا علاقة له بها ولا ميراث لها. وكذلك أيضا هؤلاء الإخوة منهم، فالذي يرثه مثل يعني الإخوة منهم قصد إلا أشق، أما للأخ في هذه الحالة هؤلاء الإخوة يعود نصيب الجد إليهم، إذا كان أمر كذلك فكما تقدم المسألة على الصورة هذه ينبغي لمن وقع على هذا أن يسأل عنها ويعرف الحال، إما من جهة الجهة كالمحكمة ونحو ذلك التي اعتنت بهذا الأمر، أو أن يحضروا، لأن هذه المسألة كان فيها يعني اختلاف ثم بعد ذلك حصل عفو، فلا بد من تبين الأمر، فليس الكلام والقسمة على هذه الصورة إنما على صورة خالية من هذا. تقول أنا معتدة عدة وفاة وابني عمره 8 سنوات وسوف يدخل المستشفى لإجراء عملية ويبقى لعدة أيام، فهل يجوز مرافقته في المستشفى وسؤال الأطباء عن حالته؟ الأصل في المعتدة أن تلزم بيته، امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوج حتى يبلغ الكتاب وأجله كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب عليها. لكن إذا احتاجت إلى الخروج فلا بأس، ومثل هذا قد يكون ما يكون بالضرورة، وأنها تذهب إلى ابنها خاصة الذي في هذا السن يحتاج من يقوم معه، لكن إن كان هناك من يقوم بشأنه مثلا من إخوانه الكبار أو أخواته فهذا هو الواجب. فإن لم يتيسر أو كان قد يتضرر بحكم صغاره يتأثر ويتضرر بانقطاع عن أمه خاصة من هذه الحال، في هذه الحال لا بأس بذلك، خاصة إذا كان الخروج نهارا، وإذا احتاجت للبقاء معه ونبيت معه مثلا في المستشفى ليلا فلا بأس، لكن بشرط أن لا يغني عنها في هذا أو لا يقوم مقامها في هذا من إخوانه أو أخواته أحد. هذا هو الواجب، الأصل أن تبقى المرأة حتى يبلغ الكتاب وأجله كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد سؤال الأطباء عن حالته فهذا يمكن يكون بالاتصال نحو ذلك، إلا إذا كان هذا يستدعي حضور الوالدة على الوصف المتقدم. ولهذا نص العلماء على أن يجوز المرأة الخروج لحاجتها لكسب العيش إذا لم يكن لها من يقوم به ونحو ذلك والمدرس ونحو ذلك، فهذه الحالة على الوصف المتقدم إما مثل هذه أو ربما أشد في جواز الخروج لأجلها. يقول إذا نسي المسلم واجبا من واجبات الصلاة ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يعيد الصلاة أم ماذا يجب؟ إذا كان يقصد الواجب الذي يسقط الذي يفوت أو يسقط بفوات محله، يعني بعض الناس يطلق الواجبات يريد بها الأركان، وإن كان يريد الأركان فالركن لا يسقط، يعني نسي ركعة نسي سجدة فهذا فيه التفصيل معروف لأهل العلم، فلا بد من الاتيان بها، لا بد من الاتيان بالركعة ولا بد من الاتيان بالسجدة، هل ذكر هذه السجدة في الصلاة، هل ذكرها بعد الصلاة، تفصيل في هذا. لكن إذا كان واجبا المتروك واجب على ما جاء، مثل إنسان نسي التسبيح الركوع، نسي تسبيح السجود، نسي التشهد الأول، قام من الركعة الثانية حتى استتم قائما فنسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول حتى استتم قائما، في هذه الحالة سقط، يعني فات محله ولا يأتي ولا يرجع إليه، ولا يرجع إليه إذا استتم قائما ولو لم يشرع في القراءة على الصحيح. في هذه الحال عليه نسجد للسهو قبل التسليم، وإذا سلم ناسيا أو سلم ولم يتذكر أنه نسي هذا الواجب إلا بعد السلام سجد في الحال، سجد في الحال مباشرة. ولو فرض أنه كان الفاصل قريبا مثل أن يكون التفت إلى غير القبلة عليه يرجع ويسجد في الحال، وكذلك لو كان في المسجد. أما إذا طال الفصل فهذا في خلاف كثير بين أهل العلم، من العلم من قال إذا طال الفصل بطلت الصلاة إذا كان سجود السهو قبل السلام، وإن كان سجود السهو موضعه بعد السلام في هذه الحالة يسقط والصلاة صحيحة على تفصيل. ومن العلم من قال يسجد للسهو متى ما ذكر ولو طال الزمن، ولو طال الزمن. وعلى هذا القول لو سجد للسهو تيسر سجود السهو متى ما ذكر، هذا قول جيد وظاهر ما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله، ذكره عن كثير من علماء الشام رحمة الله عليهم، وله أدلة بينة. يقول السائل ما صحة هذا الحديث إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر، صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا حديث مشهور عن علي رضي الله عنه، وقد رواه مطول إمام أحمد، وقد جاء من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ضبرة عن علي، وجاء أيضا من رواية شعبة عن أبي إسحاق والسبيعي عن عاصم ضبرة عن علي، وقد رواه أبو داود الترمذي مختصرا مع اختلاف في اللفظ، الترمذي رواه أربع ركعات في العصر وأبو داود ركعتين قبل العصر، والإمام أحمد رواه كما هنا مطولا. منها من جود إسناده على ظاهره، ومنهم من حكم بضعف، بل حكم تقي الدين ببطلانه رحمه الله. والحديث في متنه بعض الشيء، لأنه في آخر الحديث فأنه قال رضي الله أنكم لو قالوا أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار، يعني النوافل، وقال إنكم لا تستطيعون، قالوا أخبرنا يا أمير المؤمنين، فمن استطاع منا عمل، يعني اجتهدنا، فذكر لهم هذه الركعات وقال هذا تطوعه بالنهار. وهذا قد يقال إنه لم يذكر ركعتي الفجر وهي من تطوع النهار، وهي من لأن ذكر راتبة الظهر قبلها وبعدها، المغرب من راتبة الليل، العشاء من راتبة الليل، لكن الفجر راتبة من أن صلى بعد طلوع الفجر فهي من راتبة النهار. وقد يتأول أنه يعني بقرب النهار بقرب الليل، لكن هذه يرد عليها المغرب، لأن المغرب مباشرة بعد مغيب الشمس، مغيب الشمس، إلا أن راتبة المغرب تكون بعد الصلاة وتكون الظلمة قد عمت أو قربت من ذلك، أما راتبة الفجر فتكون قبلها، فهذا فرق بين راتبة المغرب وراتبة الفجر، فالله أعلم. والحديث كما تقدم دلت السنة على هذه، سواء صح أو لم يصح، فالسنة من حيث الجملة دلت على هذه الركعات. أما ركعتان من أول النهار فالأحاديث كثيرة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ويجزي من ذلك ركعتان. أما أربع عند الزوال في حديث عبد الله بن السائب، وحديث جيد عند الترمذي وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا عند زوال الشمس، ويقول إنها ساعة تفتح به فيها أبواب السماء، أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، من رواية مجاهد عن السائب، وحديث صحيح. أما أربع قبل الظهر فهذا ثابت في حديث عائشة في صحيح مسلم، أربع قبل الظهر واثنتان بعدها، حديث محيها من صلى قبل الظهر أربعا أو بعد أربعا حرمه الله على النار. فأما راتبة الظهر ركعتان أنها ثابت في الصحيحين، حديث ابن عمر، وبعدها ركعتان هذا أيضا ثابت في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر ومحبيبة، وحديث عائشة ابن عمر الصحيحين ومحبيبة وعائشة في صحيح مسلم. أما أربع قبل العصر فهي أيضا في حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث جيد برواية محمد بن إبراهيم مسلم بن مهران، وهو يعني لا بأس به، رحمه الله. فهذه 16 ركعة، 16 ركعة. إنما مسألة الأربع هذه التي قبل الزوال هذه من أهل العلم من قال الأربع التي جاءت في حديث عبد الله بن السائب قيل إن هي الأربع التي تصلى بعد الزوال، وإن قال عند الزوال، ومنهم من قال إنها هذه سنة للزوال قبلها عند لكن يظهر والله أعلم، يعني لأنه محتمل. واختار بعضهم كالعراقي وجماعة أن الأربع التي قبل الظهر غير الأربع الراتبة، والجميع يكون بعد الزوال، هذه سنة الزوال بعد زوال الشمس. يعني نعم، يعني هذه أربع تكون بعد الزوال لأنها قبل الزوال تكون من سنة الضحى، فقالوا إن هذه الأربع تكون قبل بعد الزوال، ثم أربع بعد ذلك قبل الظهر الراتبة. فهي محتملة، لكن مثل ما تقدم الحديث له شواهد، ودلت على ثبوت الأدلة الحديث الصحيح كما تقدم، مع أن ظاهر سنادة يعني من نظر لا بأس. عاصم ضمرة بعضهم علها برواية عاصم ضمرة هذا، لكن هو لا بأس به. ما معنى الحديث الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة؟ مفسر في الحديث الأجر والمغنم، الأجر وخير ما فسر في الحديث الحديث هو الصحيحين، لا شك أن فيها الأجر وفيها المغنم والجهاد عليها، وما جاء في فضل الخيل وارتباط الخيل، وجاءت في أحاديث، هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، حتى قال بعض العلماء إنه متواتر. هل يجوز الصلاة خلف رجل يشتبه فيه أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ينظر، إن كان يقول يشتبه أن هناك قرائن ودلائل تدل على هذا، في هذه الحالة لا يجوز الصلاة خلفه ولا تصح صلاته باطلة، ولا تصح الصلاة خلفه إذا يعني دلت الأدلة هي القرائن وحال الرجل أنه يستغيث بغير الله، هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان لا مجرد شبهة واشتباه ليس هناك شيء بين، فلا ينبغي التعجل في هذا، وإن حصل أمر شبهة فينبغي مناصحة هذا الرجل، ربما يكون هذا الأمر مشتبه خفي عليه أو ظهر وبدأ لكن ليس واضحا في الاستغاثة، إنما بعض كلمات محتملة فلا بد أن ينصح يبين له، قد يكون أمر خافيا عليه. وبالجملة إذا لم يتيسر شيء من هذا واشتبه وأمكن أن يقيم الجماعة خلف من لا شبهة فيه وليبه كان هو الأولى، بل قد يقال إنه هو المتعين، ما لم يكن هذا الاشتباه مجرد تشكيك أو تعنت من القول. في بعض الناس أحيانا يتأول كلمات يسمعها على تأويلات لا تصح، قد يسمعها، فينبغي التأني في مثل هذا، وما أشكر من ذلك السؤال عنه والمناصحة في خاصة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالتوحيد والعقيدة. هل يعد بدعة من يحدد مع كل فرض عدد معين يستغفر فيه؟ الأصل أن تحديد عدد معين في الاستغفار والذكر لا بد من دليل. فإذا حدد مثلا يقول أنا أذكر الله خلف كل صلاة كذا كذا من عنده، فالأدلة جاءت في الذكر بعد الصلاة شيء محدد وشيء مطلق، شيء مطلق في التكبير يعني جاء، وهناك جاء شيء محدد من الاستغفار ثلاثا وأنواع الذكر. هذا يتقيد بما ورد، هذا يتقيد بما ورد. هناك أشياء مطلقة في الصلاة مثل الدعاء ونحو ذلك، مثل التسبيح في الركوع والسجود، هذا بلا تقييد، وإن كان ورد مثلا أدنى الكمال من ذلك ثلاث وأقله أقل الواجب مرة واحدة، فلا يحدد الإنسان ذكر معين باستغفار نحوه ويلتزمه التزام الأمر المشروع، لأنه في هذه الحالة لو تركه كأنه ترك أمرا مشروعا، هذا قد يكون سبب إلى الوقوع في البدع، يكون بدعة إضافية ثم يقول بدعة، يكون بالطريقة إلى البدعة الحقيقية. لكن إذا كان إنسان يستغفر هذا الاستغفار وربما يستغفر عددا معينا لا على سبيل الالتزام فلا بأس من ذلك. لو مثلا صار يستغفر ألفا أو أكثر أو أقل مثلا بعد أحيانا بعد الصلوات أحيانا في الضحى ونحو ذلك لا سبيل الالتزام، لكن من باب تعويد النفس على كثرة الاستغفار. هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنه، جاء عن كثير من السلف ذلك. فصح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة بسناد صحيح رواية عكرمة عنه أنه رضي الله عنه كان يستغفر كل يوم 12,000 مرة، استغفر 12,000 مرة، ويقول بقدر ديتي، لأن الدية من الفضة 12,000 درهم، فيريد أن يفتك نفسه، يفتك نفسه. وجاء عن كثير من السلف وذكر أهل العلم على سبيل الإقرار بهذا الشيء ولم يستنكروه، من يسبح 100,000 تسبيحة، من يسبح في اليوم يعني 100,000 تسبيحة، من يسبح 40,000 تسبيحة ونحو ذلك. فلذلك إذا كان من باب تعويد النفس وإلزام يعني هذا الشيء لا على سبيل التزام بهذا الشيء، وأنه لو زاد أو نقص فالأمر في هذا واسع، فهذا لا بأس به، إنما الالتزام بالشيء الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين فإنه يقول هذا العدد المعين ولا بأس أن يزيد إذا فرغ منه، لأنه ينوي هذا الذكر تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير مثلا 34، فيكمل أو يكمل 800 لا أحد لا شريك لا له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، ثم بعد ذلك بعد ما يكمل بالمئة يزيد ما شاء من الذكر، يقطعه بالنية، فما جاء محدودا في الشرع فإنه يوقف عنه كما حد الشارع عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا بأن لبس القميص ليس من سنن العبادات فلا يؤجر صاحبه على مجرد لبسه، هل يعني هذا أن لبس القميص بالنسبة للمقيمين في بلاد الكفار يعتبر من لباس الشهرة وبالتالي هم ملزومون؟ يعني كلمة بالتالي كلمة يعني هذه الكلمة يقول لا أصل لها بالعربية، يعني بالتالي خال حرف الجر عليه هكذا، هم ملزومون بلبس لباس البلد البنطال أم لا حرج عليهم في ارتداء القميص حتى ولو كان يلفت أنظار الكفار؟ أول لبس القميص بعض العلم يرى أنه سنة ونص على ذلك، وقام وأخبر كما في حديث سلمة أن حبة ثياب إليه القميص عليه الصلاة والسلام، وكذا جاء الحبرة في حديث أنس الصحيحين، لكن لأن القميص يكون يعني أبلغ في الستر وأيسر في الارتداء فلهذا قالوا من هذه الجهة كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لبسه بهذه النية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يرجى أن يكون مأجورا في ذلك، والإنسان قد يحب شيئا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام فلشدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أحبه، وإن كان في الأصل أمرا مباحا
فيرجى أن يؤجر في ذلك، لأنه نابع عن شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. كما كان أنس رضي الله عنه الصحيحين أنه دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل إلى طعام فصنع له دبة مع الطعام قرع يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدبة، فكان أنس رضي الله عنه يجمعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: فمن بعد ذلك ما صنع طعام إلا أمرت أن يجعل فيه دبة، يعني أو قال: فما جاء تلك أكلتي بعد، أو كما قال رضي الله عنه. فهو أحب الدبة وصار يعتني به لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا لا شك مما يوجر على الإنسان، لأنه نابع عن شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا في الأصل من باب العادة فيما يتعلق بحب هذا الطعام دون هذا الطعام ونحو ذلك. وعلى هذا مسألة لبس القميص في بلاد مثلا لا يلبس فيه هذا يختلف، قد يكون إنسان خاصة في بلاد الكفار يكون يخالط ناسا من أصحابه ومن جماعته، وقد يكون هناك زي مثلا يناس يخالطهم ولا يكون منفردا، لا يكون منفردا يعني معنى أنه يخالطهم، فلا يكون لباس شهرة ولا يكون محط النظر. لكن لو فرض أن هذا اللباس يكون محط النظر ومحط الشهرة ونحو ذلك فهذا لا شك أنه يتقى. أما مجرد اختلاف اللباس فهذا قد يقع في كثير من البلاد، أن قوم يلبسون هذا اللباس خاصة في هذا الوقت حين كثر يعني اختلاط يعني عدة وناس من جهات عدة في اختلاف عاداتهم في لباسهم وطعامهم ونحو ذلك وكلامهم ونحو ذلك، فلا يستنكر هؤلاء على هؤلاء. لكن أهم ما يكون ألا يكون هذا اللباس فيه محظور شرعي لا في حق الرجال ولا في حق النساء، فإذا كان على هذا الوجه فلا بأس. لكن لو كان هذا اللباس الذي يلفت النظر الكفار مثلا للإعجاب به مثلا نحو ذلك، وقد يكون سببا في محبة هذا الزي وهذا اللباس الذي يكون سببا في السؤال عنه، وقد يكون سببا في دخولهم الإسلام، هذا لا شك ليس مما يستنكر أو يمنع منه، بل يكون من الأمر المطلوب المندوب. يقول: أنا مولود في بلاد الكفار وسكنت هنا طول حياتي، هل يجوز لي أن أزور دولة كافرة أخرى للسياحة، ولا يجوز زيارة منطقة أخرى في نفس الدولة التي يعيش فيها للسياحة؟ تقدم أن السفر إلى بلاد الكفار بالشروط المتقدمة، هو أن يكون لديه علم يمنعه يحفظه من الشبهات، ودين يحفظه من الشهوات، وتكون هناك حاجة. لكن إذا كان على هذه الصفة وأنه هو كما ذكر يعني في بلاد الكفار وكان هناك أمر مخول لبقائه فيه على ما تقدم من الشروط، فالإنسان يحتاط لنفسه في ذلك، ويكون الشيء على قدر الحاجة ولا يزيد بعد ذلك، ولا يزيد حفاظا على دينه. وإذا أراد مثلا في نفس البلاد مثلا يذهب إلى منطقة نحو ذلك لحاجة نحو ذلك مع حفظ دينه فهذا لا بأس به، لأنه في هذا البلد يحتاج مثلا إلى أن ينتقل إلى هذا المكان ويذهب إلى هذا المكان، فما كان من الشيء الذي يكون موضع حاجة مع حفظه لدينه فلا بأس بذلك. وما زاد عن ذلك ينبغي أن يكون شحيحا في حفظ دينه. يقول السائل: امرأة حلفت بالله العظيم وهي بقواها العقلية أن تصوم كل اثنين وخميس لمدة سنتين، إذا جاءها مولود طبيعي بدون عملية وجاءها مولود طبيعي هل توفي بحلفها وتكفر؟ الحلف على فعل الطاعة المندوبة هل يشرع أو لا يشرع؟ على قولين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يشرع، وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة، لا يحتاج إنسان أن يحلف. وإذا كان النذر نهي عنه لأنه كان مشروعا لأجل فعله لكان النذر يعني مطلوب، لأنه آكد في لزوم الفعل، لكن لأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به وأوجبه هو بعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم سبحانه وتعالى ما يستطيعه البشر، فأوجب عليهم ما يكون في قدرتهم، بل هم في سعة منه، معهم سعة وفسحة في هذا الشيء في فعله، وأنه لا مشقة فيه، بل هو راحتهم وأنسهم. ثم شرع سبحانه وتعالى من السنن لكثير لهذه العبادات الواجبة ما تقر به الأعين، فيصلي الإنسان في الصلاة، ويصوم مثلا من يصلي من الصلوات المشروعة غير واجبة، والصيام مثلا غير واجب، والصدقات غير واجبة، وكذلك النسك من حج وعمر غير واجب، ما يسر الله له. لكن لا حاجة أن يحلم، ولو حلف كثير من أهل العلم يقول لا يلزمه ذلك، لكن يلزم عليه الوفاء، الوفاء متأكد، الوفاء متأكد، لكن لو لم يوفي به فقالوا إن عليه كفارة يمين بذلك. ولهذا الإنسان لا يتعرض في هذا الباب لا لنذور ولا حلف، لأنه يحلف ثم بعد ذلك يندم. كثير من الناس من شدة الأمر يبادر إلى النذر، هذا كثيرا ما يقع إلى النذر، ثم بعد ذلك يقول أنا نذرت كذا وكذا وأنا لا أستطيع. ولهذا جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في النهي عن النذر، وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخير. فالإنسان لا يعمل هذه الأعمال على سبيل النذر والحلف، بل يأتي بها نفسه مقبلة عليه، عاملة به بطيب نفس وانشراح صدر، هذا هو المشروع، وهذا يكون أداؤه له في حال طمأنينة وراحة، لأنه يوافق السنة ولله الحمد. يقول ما حكم التمويل المدعوم من شركة الراجح لشراء منزل؟ اشتريت البيت قائم عظم وأريد إكماله، قال يدخل في بناء في بند البناء الذاتي. هذه المسألة يعني تكلم فيها في هذا الزمن، ويعني وكثير من العلماء أفتى بجوازه بشروطه أن يجرى العقد على الطريقة الشرعية، ولهذا أوصل السائل أن يرجع إلى اللجان الشرعية الموجودة في البنك ويستفسر عنهم في هذا الشيء، من جهة حتى إذا أراد أن يقدم يرجع إلى اللجان في هذا، حتى يكون عمله لهذا التمويل على الوجه الشرعي، يجتهد في ذلك ويأخذ الصفة التي توافق تلك الشروط المشروطة، والتي تكون من قبل اللجان الشرعية واللجان المراقبة في تنفيذ هذه الشروط، في تنفيذ البنك لهذه الشروط. آخر سؤال، ما هو أفضل كتاب شرح أسماء الله عز وجل وصفاته؟ يعني الحقيقة الكتب كثيرة في هذا الباب، يعني أنا لا ما استعرض هذه الكتب، لكن يأتي قراءة شيء منها على سبيل أو يعني بعض المباحث، لكن تمييز شيء منها على شيء هذا يحتاج إلى استقراء هذه الكتب. لكن هناك من جمع كلام ابن القيم رحمه الله في مجلد صغير، وهناك أيضا كتب أخرى لبعض المعاصرين، وهناك فيما أظن أيضا كلام أو كتاب أو رسالة للعلامة السعدي رحمه الله، فيستطيع طالب العلم أن يتلمس هذه الكتب مع الاستشارة والنظر ممن جرد شيئا منها. والحمد لله مثل هذه الكتب في الغالب يعني كتب يعني مليئة بالعلم، وخاصة في شرح أسماء الله عز وجل، وهي كثيرة ولله الحمد. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.